بسم الله الرحمن الرحيم. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقه
الأمر. الشريط السادس والأخير.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، سنتناول في خطبة اليوم ثلاثة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، وهي من أهم الآداب والواجبات التي لا ينبغي أن يكون الآمر خلوا منها. الأدب الأول أسميه بتجاهل العارف، والثاني ترك التشغيب والحلم، والثالث مراعاة مقتضى حال المخاطب. أما تجاهل العارف فهو أن تعلم حقيقة الأمر لكن تغضي الطرف عنه، وذلك للمصلحة، وفي هذا دلائل من الكتاب والسنة وفعل الأخيار. إننا نحتاج إلى هذا الأدب خصوصا في هذه الآونة التي اشتعلت فيها الحرب بغير حق على السائرين على طريق الله عز وجل. كلهم لم يستثنى منهم عاقل واحد، ينبذون بالتطرف والإرهاب، وتقام المسلسلات خصوصا لنبذهم بذلك. أكل ملتحن إرهابي؟ قد يوجد فيهم لكن ليسوا جميعا. وأنا ضربت المثل كثيرا هنا وفي غير هذا الموضع. الانحراف ليس في فئة بعينها بل في كل الفئات. والشرطة مثلا، قضية لوسي أرتين مشهورة ومعروفة، يعرفها القاضي والداني، واتهم فيها رؤوس بالدعارة والفجور والتستر على الفساد. ومع ذلك أيقول إنسان عاقل أن هذا الجهاز بأكمله كذلك؟ لا، ليس الفساد مقصورا على جهة. إذا لماذا تعممون؟ مسلسل كلهم ملتحون، أنا ما رأيته، إنما نقل لي، كلهم ملتحون وينبذون بهذه الصفة. أيها الداعي، لا تترك ما أنت فيه من الحق لتشغيب هؤلاء، وقل كما قال نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. اصبروا فسوف تعلمون، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا دين الله، ليس ملكا لأحد،
لو كان دين واحد لهزم، لكنه دين الله عز وجل هو المتكفل بالدفاع عنه. لذلك نحن مطمئنون أننا سنغلب مع هذا الضعف الذي نعيش فيه في كل أقطار الأرض. نحن مستضعفون بكل ما تحمله الكلمة المريرة من معاني، وكل آت قريب، لكنكم قوم تستعجلون، كما قال تبارك وتعالى: لكل نبأ مستقر. كل شيء له آخر، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكن العلم المتأخر لا ينفع صاحبه. يوم يعاين المرء النار وهو واقف على شفيرها ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، حينئذ سيعلم. فسوف تعلمون حينئذ، لكن ولا تحين مندم ما له قيمة. إذن أيها السالك لا تلتفت، إنهم يشغبون على دعوتك، إنهم يريدون صرفك عن جديتك وعن طلبك لتدافع عن نفسك وأنت بريء. الوقت الذي تدفع به عن نفسك أنت محتاج إليه في عرض الحق الذي تدعو إليه. إذن لا تلتفت، هذا كله تشغيب وتهويل، المقصود من تعطيل عجلة الدعوة. لا تلتفت، وخذ بهذه الوصية: تجاهلهم تجاهل العارف الذي يعلم حقيقة الأمر ثم يمضي. من أدلة تجاهل العارف في كتاب الله عز وجل في سورة يوسف عليه السلام: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذه كذبة، هذه فرية، ما سرق يوسف أبدا، ما حدث. يشغبون. فماذا فعل يوسف العارف الذي يعلم أنه لم يسرق؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. هو ذا تجاهل العارف، يعرف حقيقة الأمر لكن يتجاهله لوقته. سأذكرهم به لكن في وقت الله، إذ التذكير الآن يضيع علي الفرصة. وهذا ينبغي أن يندرج تحت ذكاء الآمر الناهي. قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. من أدلة تجاهل العارف في السنة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ إنهم يلعنون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد. عكسوا اسمه نكاية فيه ونجزا له بالألقاب. محمد اسم مشتق من الحمد، فقالوا: لا، هذا الاسم في محمدة، إذا نحن لا نسميه به ونقلب اسمه إلى العكس ونناديه به نكاية فيه. تعال يا مذمم، اذهب يا مذمم، ملعون يا مذمم. هل هو اسمه مذمم؟ لا. فقال: انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. إذن لم يلحقه كمحمد شيئا من الذنب، شيء من الذنب. هو ده تجاهل العارف، لم يلحقه شيء من الذنب. واستنبط أحد علماء الكبار من هذا الحديث حكما لا يخطر على البال. هذا الحديث الإمام البخاري وضعه في كتاب المناقب تحت باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وأنا محمد. يبقى هذا اسمه، التبويب واضح والمعنى مباشر. لكن الإمام النسائي وضع هذا الحديث في كتاب الطلاق. ايه علاقة الحيض بالطلاق؟ ما له اي علاقة بالطلاق؟ قلت لكم قبل ذلك ان الادلة الشرعية كافية بكل حاجات العباد. النص الواحد يؤخذ منه اكثر من 20 و30 و40 الى 100 حكم. لكن نحتاج الى علماء، الى غواصين على المعاني. وضع هذا الحديث في كتاب الصلاة واستنبط منه الامام ان من قصد الطلاق قصده فاوقعه على امرأته بغير الالفاظ المتعارف عليها في الطلاق انه لا يقع وان قصد، كما لو قال لها كلي هذا الطعام وهو ينوي انها طالق بهذا الاكل، قال لا يقع الطلاق وان نوى، لان لفظ الاكل ليس من مفرداته ولا من معانيه طلاق ولا فراق المرأة. انزلي من على هذا السلم وهو يقصد ان يطلق بهذه العبارة. قال العلماء لا يقع الطلاق لان النزول ما له علاقة بفض العلاقة الزوجية، ليس من مفردات المفارقة هذا اللفظ. واستدلوا على ذلك الامام النسائي بقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصرف عني شتم قريش يقولون مذمما وانا محمد لله دره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انهم قلبوا اسمه نكاية فيه ليشتموه لكن تجاهله. هذا يؤثر على الداعية شغب كثير، يؤثر عليه شغبا كثيرا لو سلك هذه الخطة. تجاهل العارف. مرة دخل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله المسجد فعثر في رجل نائم، فاستيقظ الرجل غاضبا ولم يتنبه انه عمر بن عبد العزيز، وقال له أنت أعمى؟ يعني لا ترى من هو نائم على الأرض؟ أنت أعمى؟ قال له لا، وانصرف. وقيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعديها بمزاج ما مرت عليه لأنه غفل عن معناها، بل يعلم معناها لكن مررها. أحوج الناس إلى هذا الأدب الدعاة إلى الله عز وجل، لأنهم على رأس الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هناك ناس حرفتهم أن يشرب عليك وأن يعرقل مسيرتك وأن يجرك، وأشهر من فعل ذلك فرعون كما قلنا في الخطبة الماضية وهو يناظر موسى عليه السلام. قال فرعون وما رب العالمين. أشهر من تجاهل توحيد الربوبية فرعون وهو كاذب. إن توحيد الربوبية قائم في نفس كل مخلوق حتى الكافرين. توحيد الربوبية أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، لم يشترك معه أحد في خلق السماوات والأرض، هذا مفطور عليه العباد كما قال تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى آخر الآيات. أشهر من تجاهل توحيد الربوبية هو فرعون بهذه الآية. قال فرعون وما رب العالمين وهو كاذب، لأن موسى عليه السلام أثبت كذبه كما في سورة الإسراء. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت عارف كويس، تعلم جيدا أنه ما أنزل أحد بصائر إلا رب السماوات والأرض. وقال تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا كانوا يعلمون في حقيقة أمرهم أن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض لكن تجاهل. ف فأنت وأنت في مسيرتك إلى الله عز وجل المتجاهلون كفر، الذين يتجاذبون كيمنة ويسرى أكثر من أن يحصيهم إلا الله عز وجل. إذا أنت محتاج هذا الأدب، هو ضرورة في هذا الزمان تجاهل العارف، ثم ذكره به في وقت يكون العائد عليه أكثر. إذا نسكت ليس لأننا أغبياء ولا لأننا جهلة، لكن نسكت لوقت معلوم وهو كائن لا محالة. إن دين الله عز وجل قادم، الخط البياني عالي مدهش، أزعج أعداء الله عز وجل من الكافرين والمنافقين، مثل الكرة المطاطة كلما ضربتها بغل في الأرض ارتفعت أعلى. هو ده الرسم البياني، كلما اضربوه بيد من حديد يعلو مثل الكرة المطاطة، لأن الله راعيه، والله عز وجل بالغ أمره، لكن أكثر الناس لا يعلمون. الأدب الثاني مراعاة مقتضى حال المخاطب، بمعنى أن تضع الحكمة في موضعها. وهناك مثل مغلوط غلط في فهمه بعض الناس لما رأوا الدعاء إلى الله عز وجل يتكلمون في التوحيد ويهاجمون العقائد المنحرفة، لأن معرفة الشر ضرورة، لكن أعلمه الخير أولا ثم أعلمه الشر الذي يتقي به، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لي توقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكما قال حذيفة بن اليمان في صحيح البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا أردنا أن نصحح عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة السلفية المباركة، يبقى لابد بعد عرضها من التعرض لشبهات المخالفين إن كان لهم وجود. أما إذا لم يكن لهم وجود فلا داعي أن تفتح أذهان الناس على عقائد منحرفة. فلما رأى بعض الناس هجومنا وهجوم غيرنا على الأشعري وعلى الجبري وعلى القدري وعلى سائر الفرق المبتدعة، قالوا: هذا يفرق الصف. ثم ماذا؟ قالوا: وإن توحيد الصف أولى من الكلام في التوحيد على والتنبيه على الفرق المبتدعة. اتركهم لا تفرق الجمع، هذا أشعري هو حر يا أخي، هذا قدري هو حر، المهم نجتمع. نجتمع على ماذا؟ اختلفنا في عبادة الله، على أي شيء نتفق؟ قالوا: عندنا دليل، عندنا دليل. موسى عليه السلام لما قال لهارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ثم عبد بنو إسرائيل العجل، عبد بنو إسرائيل العجل، تركهم هارون خشية الابتلاء: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لما عاتبه موسى عليه السلام قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ أفعصيت أمري؟ أنا أمرتك قبل أن أمشي، قلت لك أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، لماذا لم تأخذ على أيديهم؟ قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فتركهم يعبدون العج خشية الاختلاف والافتراء. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام كذب على الله عز وجل. قبل هذه الآية بآية تكذيب لهذه الدعوة: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. إذا انتكت ولا تكلم؟ تكلم ونهى، وحاشا لله أن يسكت قارون على عبادة العبد. هذا نبي كريم يسكت على عبادة العبد وهو جاء من عند الله عز وجل بالتوحيد قبل أن يأتي بالأحكام الشرعية، فينسبونه إلى ترك عبادة العبد خشية الافتراء. وما قيمة الاجتماع على الكفر؟ اجتمعوا على الكفر، ما قيمتهم؟ إن الله عز وجل قال في شأن اليهود الذين ظاهرهم الاجتماع، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم فتى. هي دي طبيعة الكفر، يفرق ولا يجمع، وإن كان في الظاهر أنه يجمع. تحسبهم جميعا وقلوبهم فتى. فحاشا لله أن يسكت هارون عليه السلام. وآية الأعراف تريد مدى ما سببه هارون عليه السلام. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. إذا سكت ولا نهى؟ إذا نهى ولم ينهى بعبارة لينة. يا جماعة ما في زال عبادة العجل ده، ربنا أحسن. لم يقل هذا الكلام، إنما ناواهم ووقف في سبيلهم حتى كادوا يقتلوه. وصلت المسألة إلى أنهم هيقتلوه. إذا سكت هارون عليه السلام ما سكت، لكنه علم أن هؤلاء لا يصدهم عن عبادة العجل شيء، لأنهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ما تحاول، لن نترك عبادة العجل حتى يأتي موسى. طيب ما هي الثمرة إذن من إقامة حرب ضروس وإراقة الدماء مع عدم تغير هذا المنكر؟ إذن لابد أن نبحث عن وسيلة أخرى تكون أقل ضررا. هذا ما فعله هارون عليه السلام، وهذا هو المتعين على الدعاة إلى الله عز وجل. وهذا يندرج تحت الأصل، تحت الأربع أشياء التي ذكرناها في درس الجمعة الماضية. درجات إنكار المنكر، درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا إنها أربعة. الدرجة الأولى أن تنكر المنكر فيتحول إلى المعروف، وقلنا أن هذه الدرجة واجبة. الدرجة الثانية أن تنهى عن المنكر فيقل ولا يزول بالكلية لكن يخف، وهذه الدرجة أيضا واجبة. الدرجة الثالثة أن تنهى عن المنكر فينتقل الرجل إلى منكر آخر، فهذه الدرجة محل اجتهاد. أنت بتنظر هل المنكر اللي هو عليه الآن أخف من المنكر الذي سيأتيه ولا لا؟ تجتهد وترتكب أخف المنكرين. الدرجة الرابعة أن تنكر المنكر فيتحول إلى أعظم منه، وهذه الدرجة حرام. فقصة عبادة العجل هذه تدخل تحت الدرجة الرابعة. لذلك كف هارون عليه السلام يده عنهم. فموسى عليه السلام أول ما جاء وقال لما فقال له فعلت كذا وكذا، قال رب اغفرني وأخي وأدخلنا في رحمتك. وعلم أن أخاه معذور وأنه قام بما عليه، لذلك لم يعاتبه. لما تبينت له حجته دعا واستغفر له ولأخيه. إذن استدلال بمثل هذه القصة نوع من الكذب غير المكتوب او من الكذب المكتوب، لكنه على اي حال لا يجوز الاستشهاد بهذه الآية ضد الدعاء الى الله عز وجل الذين يدعون الى تصحيح العقائد. اذا لم نجتمع على طاعة الله لا قيمة لهذا الاجتماع، لان الله عز وجل ينصر دينه وحده، هزم الاحزاب وحده، ما يحتاج لاحد. لذلك عاتب الصحابة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال لهم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إن لم تنصروه في غزوة تبوك وتخلفتم وقلتم بيوتنا بيوتنا عورة وقلتم لا ننشر في الحر، لا عليكم اجلسوا، فقد نصره الله بدونكم مع صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذا أنت بتجمع الخلق على غير عبادة الله وعلى غير طاعة الله، كالرجل العمام الصبيح الذي كان يدعو إلى القومية ثم أنشد شعرا قال فيه: صب فوق سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. سلام على كفر يوحد بيننا، ما وحد الكفر أبدا، كفار عندهم وهن وعندهم ضعف معروف. الله ليس في جانبهم يا جماعة، الله تخلى عنهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، لذلك هزموا لذلك، لأن الله ليس مولاهم. والذين آمنوا مع ضعفهم وهذا الاضطهاد الذي يعيشون فيه سينتصرون، لأن الله مولاهم. لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة: ارموا وأنا مع بني فلان، قبيلتان بيتسابقوا في الرمي، فقال: ارموا وأنا مع بني فلان. فقال الصحابة: إذا لا نرمي، تكون مع بني فلان يعني لا نفلح ولا نصيب الرمية، وأنت لست معنا، أنت مع بني فلان. قال: ارموا وأنا معكم جميعا. فهم يعلمون، فاجتماع الكفر جميعا لا يعطي قوة، مفردات ساقطة لا تعطي قوة. إذا قوتنا بطاعة الله عز وجل، إذا لابد من تصحيح التوحيد، يبقى مراعاة مقتضى حال المخاطر. فهارون عليه السلام راعى المقتضى، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، خلاص لا نريق الدماء، طالما سيأتي موسى عليه السلام إذا نرجع هذه المسألة. وقبل موسى عليه السلام هذا العذر. يبقى المراعاة مقتضى حال المخاطب ضرورة للآمر النافي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القاعدة الثالثة أيها الإخوة الكرام هي ترك التشهير والحلم والأناء، لا سيما في باب الدفع والأخذ والرد. وسأعرض لكم مثلا رائعا يعتبر هذا المثل أصلا في هذا الباب. قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يا سلام على الأدب. إنا أو إياكم، ولم يباغت الخصم فقال له: أنا مهتد وأنت ضال، إنما قال: واحد فينا مهتد وآخر ضال. هجومك على الخصم يزرع في نفسه عداوة، فلا تضع بين الحق وبين قلب الرجل حائلا، لكن تمهل وتريث. إنا أو إياكم ليست هذه مهادنة ولا تودد إلى الكافرين بتمييع الحق، لا، إنما هذا ذكاء وفطنة في عرض الحق. كثير من الناس لا يفرق بين الدعوة وبين الداعية، فإذا كره الداعية كره الحق الذي يدعو إليه. لذلك نقول للدعاة إلى الله عز وجل: لا يكن لك خصوم إلا من كان خصما لله ورسوله. اجتهد ألا يكون لك خصوم، وهذا وبهذا يظهر لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم في الهواجر في عز الحر الذي يصوم يوما ويفطر يوما، والذي لا يترك ليلة بغير أن يصف قدميه بين يدي الله، حسن الخلق يدرك هذه الدرجة. أتعلمون لماذا؟ لأنه يمضي إلى الله بغير خصوم يدعون عليه، أو يستكونه بين يدي الله فيأخذون حسناته. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وزكاة وصدقة فأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ثنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. حسن الخلق ينظر إلى الله بلا خصومات. مضى حميدا رائع السيرة، لذلك فهو وافر الحسنات ما استلبها منه أحد. هذا أفضل من الذي يقوم الليل ويقوم النهار ولا يسلم الناس من شره، هذا أفضل من الذي يقوم الليل ويقوم النهار وفي الاقتضاء مجرم جبار عنيد. إذا وقعت خصومة بينه وبين الناس أكلهم، لم يرحمهم وقدم حقه على حقهم، وقد يكون له شبهة حق وخصمه له الحق كله، فلا يعذرهم ولا يرحمهم، إنما كل همه أن يحصل حقه غير ناظر إلى هذه الظلامة التي سيدفع ثمنها من عمله. إذن هذه الآية خرجت مخرج حسن الخلق وترك التشديد على الخصم، لا سيما وأنت تناظر، لا سيما وأنت تناظر. طالما انك انت ما زلت في المناظرة تمهل حتى اذا وصلت الى درجة النهاية. قلنا يوسف عليه السلام لما دخل السجن مع الرجلين، انظروا كيف ناظرهم وكيف تدرج وأجل الهجوم على آلهتهم إلى آخر المطاف، إنما عرف بنفسه وعرف بدينه، ثم سألهم سؤالا واضحا جدا: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم بدأ الهجوم. إذن لا تزرع في صدر خصمك عداوة، لأن هذا يصده عن طلب الحق الذي عندك. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظر جمال استخدام حرف الجر. علماء اللغة ألفوا كتبا باسم معاني الحروف. شوف الجمال: وإنا أو إياكم لعلى هدى، استخدم حرف الجر على في ذكر الهدى، واستخدم حرف الجر في ذكر الضلال. هذا التفريق فيه جمال وفي معنى أكيد، وهو أن الإسلام يرفع الذي يتمسك به على فوق، كأنه ركب صهوته. والهدى يذكر في حرف الجر على، لعلى هدى، وهذا من خصائص الهدى. أنه يرفع صاحبه بخلاف الضلال، يغمس الرجل فيه غمسا، ووصف الضلال بأنه مبين ولم يصف الهدى بذلك. تعلمون لماذا؟ لأن حسن الهدى ذاتي. أي رجل مستقيم السليقة يدرك الهدى، هي دي طبيعة كلام الله عز وجل، يمس القلب مباشرة وإن لم تفهم له معنى، لكن يمس القلب. كما قال تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إلى ثلاث درجات: الحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن. فأنتم ترون أيها الإخوة أن الحكمة لم توصف، إنما وصفت الموعظة ووصف الجدل. لم يقل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، لأن حسن الحكمة ذاتي. لا تكون حكمة إلا إذا كان الحسن أحد أجزائها، فإذا خلت من الحسن لا تسمى حكمة. لذلك لم يحتج إلى وصفها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ولم يصفها، لأن الحسن جزء منها. إنما في الموعظة قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بالمقل الموعظة تكون فجة فجة، رجل يطلع يدخل الناس كلها جهنم، فيقال له أرجع. كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة لما هموا بالرجل الذي بايع في المسجد، قال: لا تجرموه. ولما اشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة الذين فسوا عليه، خرج فقال لهم: إن منكم منفرين، وعظ لكن عنده جفاء في الموعظة. فلما كانت الموعظة قد تخلو من الحسن قيل له: حسنا. أما في الجدال فضاعف الحسن. أنا الآن أعرف بعض الجلوس قد لا يوافقني فيما أقول، وقد يكون متغيظا علي، لكن يسكت لأنه ليس طرفا في الكلام، يبلعها ويمضي وهو صاخب. إنما الجدل في معارضة، وكل رجل يريد أن يثبت أنه على الحق، وكل رجل يضع من قدر خصمه ويتهمه بالجهل. فقيل: بالتي هي أحسن، أي احلم وضاعف من حسن كلامك وضاعف من حلمك، لأن المسألة مسألة دفع فتحتاج إلى مزيد من الحسن. فانظر لعلى هدى، طبيعة الإسلام بيرفع المتمسك به حتى وإن لم يقصد، هي طبيعة الإسلام كده. فالهدى على، إنما الضلال فيه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الضلال ظاهره وباطنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط